باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه ورحمته من الان والابد امين. هارب نعمه المسيح الجزء اللي اختطناه من سفر الامثال نتامل فيه في عده اسابيع في الاصحاح السادس في سفر الامثال في عدد 16. هذه السته يبغضها الله الرب وسبعه هي مكرهه نفسه: عيون متعاليه، لسان كاذب، أيدي سافكة دما بريئا، قلب ينشئ أفكارا رديئة، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، وزارع خصومات بين إخوة. وعشان تأمننا النهاردة هيبقى في الصفة التانية اللي هي لسان كاذب. هقرأ ويا حضراتكم جزء من الإصحاح الثالث في رسالة معلمنا يعقوب، وده إصحاح بنسميه إصحاح اللسان والكلام. في الإصحاح الثالث في رسالة معلمنا يعقوب، وده من الإصحاحات المتخصصة، الكتاب المقدس هي بعض الإصحاحات المتخصصة، يعني بيتكلم في موضوع واحد. يعني مثلا عبرانيين 11 بيتكلم عن الإيمان، مثلا كورنثوس الأولى 13 بيتكلم عن المحبة، وهكذا إصحاحات كتيرة يعني متخصصة. فده إصحاح بيتكلم عن اللسان والكلام. في الإصحاح الثالث هاخد منه جزء صغير، بيقول: لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعنا. إن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هو ذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. بيتكلم عن اللجام اللي في فم الحصان خيل، وبيتكلم عن الدفة اللي موجودة في السفن. طبعا زمان ما كانش في مكان بقى بيدور السفن، كانت كلها الدفة دهية، كانت كلها يدوية. بياخد المثالين دول ويبتدي يتكلم عن اللسان، فيقول عن اللسان ايه: هكذا اللسان ايضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. هو ذا نار قليلة اي وقود تحرق، يعني لسان زي النار. فاللسان نار، عالم الاسم، هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة جهنم، دائرة الكون، ويضرب من جهنم. يعني كانوا بياخد النار من جهنم ومن النار دي يولع الكون كله. فعلا كلمة ممكن تولع الكون كله، لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يزلل، وقد تزلل للطبع البشري. أما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله، هو شر لا يضبط مملوء سما مميتا، به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا، لعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر. هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. قبل ما أبدأ أحب أن احنا نعزي الكنيسة في إبرشية العريش، إبرشية شمال سيناء، في أبونا شهيد أبونا رفائيل موسى، وسيرته عطرة في خدمته القصيرة، واستشهاده بيذكرنا بأخيه الذي أيضا نال الشهادة في نفس المدينة، وكانوا زملاء في الرسامة في يوم واحد في مارس 2013، واختارهم ربنا لهذه الصورة. يكملوا حياتهم وخدمتهم في السماء. بنعزي نيافة أنبا قزمان، وبنعزي أخواته الكهنة، بنعزي السيدة زوجته تاسوني وأبنائه، وبنعزي كل شعبه وكل محبيه. بنعزي كمان في دير القديس ماري جرجس للراهبات في مصر القديمة في وفاة الأم أثناسيا، وطبعا هو تصادف مرورها في وقت يعني نزاع بين طرفين وأصابتها رصاصة، حاجة غير مدبرة بالمرة، ونالت إكليل الوفاة وإكليل السماء. وده درس للجميع في الاستعداد، الاستعداد سواء بخصوص الأب الكاهن أو بخصوص الأم الراهبة. ربنا يعزي طموحك له وكل الأمهات الراهبات في هذا الدير ويحفظهم في سلام دائما. بنتهز الفرصة النهاردة وبهني كل إخوتنا المصريين بعيد الفطر المبارك بعد هذا الصوم، وبنهني كل المسؤولين، وبنهني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيادة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وكل الوزراء وكل الأحباء المصريين. تكون أيام الأعياد هي أيام بركة وأيام سعادة على كل الشعوب اللي بتحتفل بهذا العيد. اخترت أتأمل وياكم من أسبوعين في آية واحدة بيذكرها الكتاب المقدس في سفر الأمثال، وبتذكر 7 أنواع من الخطايا يقول عليها الكتاب هذه 6 يبغضها الرب، هذه 6 يبغضها الرب، و7 هي مكرهة نفسه. 6 زي ما انتم عارفين رقم النقص، وكلمة 7 يعني خطايا فاقت الحد. عارفين 7 ده رقم كمال، فمعناها 7 أنواع من الخطايا تجعل الله لا يقبل الإنسان بالمرة. وعلى رأس هذه الخطايا هي الخطية الأولى، العيون المتعالية، ودي اللي اتكلمنا عليها في الأسبوعين اللي فاتوا باعتبار أن الكبرياء هو أم الفضائل، أم العزائل. والصورة ده هي بيبتدي يشرح الإنسان عشان الإنسان ياخد باله، يعرف أن الخطية ده هي ممكن تضيع الإنسان. النهاردة الخطية الثانية لسان كاذب. أكتر حاجة بنستخدمها كل يوم هو موضوع الكلام، أكتر شيء كلنا بدون استثناء، وبنتكلم بكل صور الكلام، تتكلم، تسمع، تكتب، تقرأ، تفكر، كل ده يدور في دائرة الكلام، هذه الأفعال 5. واللسان مع الحنجرة والفم والشفتين بنسميه جهاز النطق، جهاز الكلام. ورغم أن اللسان عضلة صغيرة في جسم الإنسان وتستخدم أساسا في الطعام وتذوق الطعام والشراب في الأساس، وتساعد في المضغ، وتساعد أيضا في الكلام وفي النطق، إلا أن اللسان قد يكون سبب لخطايا كثيرة في حياة الإنسان. بل يمكن أول خطايا بيقع فيها الإنسان هي خطايا اللسان. كلكم تفتكروا وياي أن الأطفال هم صغيرين يبتدي يكذب خايف غالبا. وطبعا مشهورة القصة لما الأم أو الأب يقول لابنه عيني في عينك عشان يبتدي يكشف انه بيتكلم صدق او بيتكلم بطريقة كاذبة. اللسان وسيلة اتصال بين الانسان والله، وبين الانسان وبين البشر. وطبعا كلنا في ايدينا تليفونات وبنتكلم وبنسمع، لكن اخطر ما في اللسان انه هذا اللسان به زي ما قال سفر يعقوب، رسالة يعقوب، به نلعن الناس وبه نبارك الله. وعايزك تتأمل في الحكاية ده هي لثواني معدودة. نفس اللسان هذا العضو الصغير به نبارك الله وبه نلعن الناس. والقديس يعقوب بيتعجب وبيقول هو ينفع ينبوع يطلع مية حلوة ومية ملحة؟ كلنا هنقول لا. طب هي ينفع أزرع تينة ألاقي الحصاد زيتون؟ مش ممكن. فبيتعجب القديس يعقوب وبيتعجب علينا ويانا كيف أن هذا اللسان نبارك بها الله ونقول قدوس الله قدوس الآب، وبنفس اللسان يطلع مننا حكم على الآخرين وإدانة للآخرين وقد تصل إلى لعنة للآخرين. ايه هو الكذب؟ الكذب هو اول خطيه شفناها في قصه ادم وحواء. وفي قصه ادم وحواء لما جت الحيه المختفي فيها الشيطان وابتدت تخاطب حواء وادم ووصيه الله لهم ان يوم ما تاكلوا من الشجره موتا تموت، هو الشيطان يتكلم ويقول لن تموت، يبتدي يكذب عليه. وعلشان كده بيعتبر الكذب هو العلامة الأولى في كلام الشيطان، وده السبب ان الكتاب بيسميه الكذاب أبو الكذاب، يعني مصدر كل كذب. فهذه بداية أن الخطية ترتبط بالشيطان. الحاجة الثانية ان الكذب دائما يستخدمه الانسان عشان يبرر نفسه، ما يطلعش نفسه غلطان فعايز ابرر نفسي. يعني الطفل الصغير هو ماسك كوباية المية كده وماشي ومش معطيها اهتمام، فالكوباية اتخبط في مثلا في رجل كنبة ولا حاجة وقت اتكسرت، اول حاجه بيقولها ده هي اللي اتكسرت، الكوبايه اللي اتكسرت، كان الكوبايه كده نطت من ايديه وراحت لغايه رجل الكنبه وخبطت نفسها واتكسرت. ما بيحصلش، ما يقولش انا ما خدتش بالي انا كنت ماشي مش واخد بالي مش مهتم باي صوره من الصور. فالكذب هو الخطيه التي يستخدمها الانسان لتبرير ذاته، وطبعا تبرير نفسه انه اثر في مسؤولية معينة او انه عايز يخرج من موقف محرج معين كيف ما يكون. حاجة تانية ان الكذب احيانا يستهوي انسان لكي ما يخدع به الاخرين، يعني هويته ان يخدع الاخرين يكذب عليهم ويحس كده بنشوة جواه انه ضحك على الاخر او انه اسقط الاخر او انه ضلل الاخر او انه خدع الاخر. وبالصورة ده هي احيانا الكذب ينظر له الانسان كأنه حاجة طبيعية خلاص. وفي ناس فعلا تلاقي الكذب في حياتهم هو باستمرار على طول، ودايما الإنسان اللي في حياته الكذب لا يستطيع أن يرى خطيته ولا يستطيع أن يجد طريقا للتوبة، هو شايف نفسه كويس. وأحيانا بيوصل به المرض أنه يصدق الحاجات اللي بيكذب فيها، يكذب ويصدق نفسه. وبتكون النتيجة هي أن الإنسان الكذاب تلاقيه دايما يتلون متلون ملوش خط واضح، تلاقيه دايما عليه علامة استفهام، دايما طريقته مش طريقة مريحة، تحس كده انك لا تستطيع ان تعتمد عليه. وبالصورة دهيت بيكون الكذب الخطية التي قد تصل في أسفار الكتاب المقدس إلى أن يحذرنا الكتاب المقدس من الأنبياء الكذبة. الأنبياء الكذبة يقول كده مثلا: سيقوم مسحاء كذبة، دي علامة من علامات النهاية، وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا ولو أمكن المختارين. أيضا في كل زمان يوجد أصحاب الكذب، في كل زمان. والآية دي في متى 24-24: سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا ولو أمكن المختارين أيضا. وبالصورة دهية يستخدم الشيطان الكذب وينطق على أفواه السحرة اللي بيدعوا السحر والمنجمين والعرافين واللي بيعرفوا الغيب، ويبتدوا وصلت حتى انه يكذب ويعمل اعلانات في التلفزيون ويعمل عناوين وناس عايزة تتكلم وتعرف الغيب وتعرف البرج الواحد ايه وبيعمل ايه ومستقبله ايه وهيجي فيه ايه، وتنتشر هذه الخرافات وهي كلها اكاذيب شيطان، كلها اكاذيب شيطان. الله يكره الكذب لأن الله هو الحق. وفي سفر أشعياء يقول: أنا الرب متكلم بالصدق. ويقول كمان في سفر الرؤيا: الشاهد الأمين الصادق. ويقول كمان: كراهة الرب شفتا كذب. أكتر حاجة بيكرهها ربنا شفتين بيكذبوا. والعاملون بالصدق مرضاه له. واللسان الكاذب خطية قد تطيح بالإنسان يبعد عن السماء. والشيء العجيب إنك لما تقرأ في سفر الرؤيا في الإصحاح قبل الأخير في رؤيا 21 يضع قائمة من 8 أنواع ناس لن يدخلوا السماء، ويحط وياهم خطايا ثقيلة. وتستعجب معايا لما تعرف ان من هذه الخطايا الثقيلة خطية الكذب. في الإصحاح 21 في سفر الرؤيا الإصحاح قبل الأخير، قبل الأخير في الكتاب المقدس، يقول كده: من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. عدب على صوابعك. أما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وآخر صفة جميع الكذبة. أصل الكذب على الألوان، يقول لك كذب أبيض وأخضر وأحمر والألوان بقى اللي بيقولوا على جميع الكذبة. فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. وهنا تظهر الخطورة الشديدة لهذه الخطية، وأرجوك أنها بتتساوى مع الخائفون، غير المؤمنين، الرجسون، القاتلون، الزناة، السحرة، عبدة الأوثان وجميع الكذبة. وهنا تظهر خطورة هذه الخطية، أن صاحب الكذب مصير الهلاك. تعالوا نعمل رحلة كده في موضوع اللسان الكاذب. اللسان الكاذب لما تيجي وياي وتشوف أمثلة لهذا اللسان الكاذب نسأل: هو ليه الناس بتكذب؟ ليه؟ هقول لك بعض دلالات. أول دلالة: الناس بتكذب علشان ربما مصلحة شخصية، عايز يستفيد بمنفعة شخصية، عايز يحصل على مكافأة بطريق غير مشروع. مثلا في قصة إبراهيم وسارة في العهد القديم، إبراهيم وزوجته سارة هربوا لمصر من الجوع اللي كان في الأرض. وبعدين هي كانت جميلة، فقال لها لما يسألوكي، هي زوجته، قولي إنك أختي عشان ما حدش يطمع فيكي أو ما حدش يقتلني. قولي أنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيي نفسي من أجلك. طبعا قال الحكاية دهيت لفرعون واتكشفت بعد كده، واتقالت تكرر نفس الأمر مع أبي مالك ملك جرار، واتكشف في الموضوع. بتكذب ليه؟ بتكذب ليه؟ عشان ما ينفع شخصية، عشان ما يموتش. ولكن الآية تقول ليس خفي إلا ويستعلن، ليس مكتوم لن يستعلن، ولا خفي لن يعرف. طيب نفس الكلام في قصة إسحاق وابنيه عيسو ويعقوب، والبركة لما جت رفقة حبت ان البركة ياخدها الصغير يعقوب، فلبسته ملابس اخوه عشان لما يشم اخوه الرائحة ابيه يعرف ان دي رائحة ابنه، ولبسته حاجة زي شعر كده على ايديه علشان لما يلمسه، لان كانت نظره كل، فيبتدي يقول ان هو ده ابنه ويعطيه البركة ويأخذ البركة بخداع. يكذب علشان يستفيد حاجة. السبب الثاني للكذب ان احيانا الانسان يكذب رغبة في الانتقام او تشويه الصورة او بسبب الكراهية. يمكن في المرات اللي فاتت ذكرت قدامكم قصة هامان ومردخاي بتوع قصة أستير، وازاي ان هامان كان يتميز بالعيون المتكبرة، لكن نهايته كانت غلط. لكن ايضا في نفس المثل هامان ومردخاي، هامان كان رجل كذب. يقول لنا الكتاب ان هامان حب ينتقم من شعب اليهود، شعب مردخاي، فاستخدامه للكذب راح للملك وابتدى يقول ايه على الشعب اليهودي. يقول انه يا جلالة الملك موجود شعب مشتت متفرق بين جميع الشعوب، لهم سنن وقوانين وشرائع مختلفة عن باقي الشعوب الخاضعة للمملكة، يرفضون الخضوع لقوانين الملك فهم عصاة، فليأمر الملك بإبادة هذا الشعب، وقدم إغراء للملك بأنه سيحصل على ممتلكاتهم وغنائمهم. فالملك وافقه على طول، قال له الشعب ده له عادات مختلفة عننا، والشعب ده منتشر في كل المملكة، طلع أمر بإبادتهم وهتبقى أنت الكسبان. شايفين الكذب يوصلوا لإيه؟ موت دول وهتبقى انت الكسبان، هتاخد ممتلكاتهم وغنائمهم، وان كان عندهم ثروات او مال هيبقى عناصر، فانت الكسبان، طهرت البلد وكسبت الغنائم بتاعتهم. لكن الله لم يسمح، وكانت النتيجة ان بسبب صوم أستير، وبسبب انها برغم انها كانت الملكة وكانت تنتمي الى هذا الشعب، كانت النتيجة ان بالصوم والصلاة أنقذ الله الشعب كله من الإبادة. وكانت النتيجة أن هامان صاحب الكذب اتكشفت حيلته ومات صلبا على صليب كبير كان يعده من أجل مردخاي، وأستير أنقذت شعبه. أحيانا الإنسان يكذب خوف من العقاب، وغالبا دي اللي مع الصغار، خايف من العقاب. لما قايين قتل هابيل سأله ربنا أين أخوك؟ هو فين؟ قال لا أعلم، أنا مش عارف، أحارس أنا لأخي؟ ده بيكذب رغم هو اللي عمل العملة، بيكذب بس كمان إيه بيكشف لنفسه انه احارس انا لاخي؟ عايزين في انه مسؤول عن اخيه وهو اللي قتل، فخوفا من العقاب. وطبعا دم اخيه ظل صارخا وما زال يصرخ. احيانا الانسان يكذب كمان، ودي الكاتب من كتاب القصص المصريين وضع لها قصة كبيرة وخلالها عنوان غريب كده، انا لا اكذب، انت كلكم عارفينها يعني، لكني اتجمل، مش كده، اتجمل. خد بالك فرق كبير جدا بين الكذب وبين انسان يتجمل، فرق كبير خالص. كذب كذب. وهكذا لا يكذب ولكن يحاول يتجمل، التجمل ده نوع من تبرير الكذب بتاعه. سبب آخر من أسباب الكذب أنه يكذب سعيا للشهرة. تقولي إزاي؟ أقول لك واحد مثلا يألف قصة، يألف خبر، يقول حكاية وما حصلتش، زي ما بتشوفوا كده على المواقع المشبوهة وبعض صفحات الناس كده، يحط عليها أخبار مش مظبوطة ويألف خبر من عنده، والخبر ده لا يدرك أبدا إن ممكن كلمة فيه زي ما الكتاب بيقول تضرم الكون، تخلي الناس تشيل من بعضها. وأنا أتعجب على الناس أصحاب هذه الصفحات، وكأن الكلمة صارت رخيصة، ويجب أن يعلم الإنسان أن الكلمة ممكن تكون أحد من الرصاصة. الكلمة ممكن تكون أحد من الرصاصة. فهو بيكذب، بتكذب ليه؟ قال عشان يبقى سباق، يبقى سباق في نشر الأخبار. طب والسبق ده دي لك إيه يعني؟ هيفيدك بإيه؟ يعمل إيه؟ عشان يبقى اسمك مشهور؟ طب الشهرة دي هتحقق لك إيه؟ طب ما يهوذا كان مشهور، يهوذا إسخريوطي مشهور في كل الدنيا، بس أين هو الآن؟ أو يلفق قصة، يألف خبر، يحط حاجات من أفكاره المريضة ويحطها في صورة أخبار أو في صورة حكايات أو في صورة أحداث وانشر. ولذلك يا إخوتي توخوا الصدق فيما يقال وما يكتب خالص. وزي ما بكرر كتير جدا، لا يتحدث باسم الكنيسة غير اثنين، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة اللي هو أبونا بولس حليم أو أنا، غير كده أي حد بيتكلم بنفسه مش بيتكلم باسم الكنيسة. ودي حاجة مهمة جدا انها تنتشر في وسطنا، حتى احنا لما يبقى فيه موضوع وعايزين ننشر عنه لازم نتوخى الصدق ونطول بالنا لغاية ما نعرف الحقيقة فين. وده شيء في غاية الأهمية، وأرجو أن يكون معلوم للكفة، إن أي حاجة تتنشر غير اللي تقول ما تصدقهاش حتى لو كنت شايفها بعينيك، واعرف ان وراها كذب مهما يكون، لان مسؤولية الكلمة احيانا الانسان ينساه ويقع في هذه الخطية، لسان كاذب ويصير مكرها للرب، هكذا يقول الكتاب. يمكن اشهر كذبة في التاريخ كذبة حنانيا وسفيرة، طبعا كلكم عارفين. كان كل من يؤمن بالمسيح في تاريخ الكنيسة الأولى وعنده أملاك أو ممتلكات يبيعها ويأتي بثمنها ويضعها عند أقدام الرسل، ويقوم الرسل يقوموا بعملية توزيع أو ما نسميه اليوم بالعدالة الاجتماعية. ما كانش حد بيشكي، ما كانش حد بيقول ده خد وده ما خدش. وحب حنانيا وسفيرة يمسكوا العصام الوسط. تعملوا ايه؟ هنعمل نفسنا كأننا بعنا ممتلكاتنا، بقينا زي كل الناس، لكن هنعين جزء منها. برضو محدش عارف الايام، مش عارفين المستقبل. طيب وبعدين يعملوا كده. وامام بطرس يقول له يا حنانيا بعت نصيبك؟ قال اه. ده تمنه كله؟ قال ايوه. طب ليه كذبت؟ وتيجي زوجته بعديها حنانيا سفيرة بنفس الحكاية، ويكون فرق ما بينهم 3 ساعات، وتكون العقوبة في وقتها، ويكون النتيجة ان هذا الذي قدم كذبا، كنت هتخسر إلا ما تقول انا بعت بس عندي جزء عندي. خايف على صورتك؟ خايف على شكلك؟ خايف من كلام الناس؟ خايف انك ما تكونش مطبق الوصية بأي صورة من الصور؟ كانت النتيجة انه مات، وزوجته ماتت، والاثنين حملوهم الناس، وصارت تقرأ القصة وجسمك يقشعر في سفر الأعمال إصحاح 5. دي أشكال من أشكال اللسان الكاذب، يكذب علشان يكسب حاجة، يكذب علشان خايف من العقاب، يكذب علشان يشتهر بكلمتين ويبقى اسمه لامع وفيها نوع من النجومية، يكذب علشان يتجمل قليلا، كيف ما يكون، ولكن الكل كذب وخطية، وتجعل الإنسان أمام الله مكرها. مكرها يعني في التعبير الشرح بتاع الكلمة دي معناها أن الله لا يطيق في خطيته. إيه نتاج الكذب؟ الإنسان الكذاب يفقد احترام الناس وثقتهم به. فالإنسان الكذاب ما تقدرش تعتمد عليه، هو إنسان عايش في الكذب، وبالتالي يعيش حياته يفقد احترامه. في قصة كده من قصص الأطفال كانوا بيعلموهن زمان في المدرسة، يقول لك الولد في القرية نزل زي مجرى مائي كده وعمل نفسه بيغرق، فوقف قال للناس الحقوني 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 بيغرق، فجوم الناس عشان ينقذوه قال لهم ايه ضحكت عليكم خلاص مش، قالوا لا بعيك. المرة التانية عمل نفس الحكاية وخلاص. المرة الثالثة لما عملها بقى ايه؟ كانت زي فقد احترام الناس، فقد تعاطف الناس، قالوا اتاري كان بيغرق بقى حقيقي، كان بيغرق فعلا. وبالتالي الكذب فعلا ملوش رجلين زي ما بيقول التعبير المصري يعني الشعبي. فالانسان الكذاب يفقد كل تقدير وكل احترام للناس، ويبقى مش قيمة. الأمر الثاني إن دايما الكذب يعمل حزازية ما بين الأقرباء، يتصور أب وابنه، أمه وبنتها، 2 إخوات، 2 قرايب كبار ولا صغيرين. الكذب ما بين هذه الأطراف يصنع نوع من الخصام، نوع من القطيعة. وأحيان الكذب للأسف الشديد حتى بعد ظهور الحقيقة ما بترجعش المية المجاريه. بيقولوا تشبيه غربي شوية، بيقولوا لو بين كل 2 في خيط وطرف فيهم كذب، تكون النتيجة ان الخيط اتقطع. قلت طب ما ممكن نعمل عقدة ونرجعه؟ يقولك اه رجع بس بقى في ايه؟ عقدة، ما بقتش المية زي زمان. طب لو كذب تاني ده هيبقى الموضوع كله عقد في عقد بقى. ولذلك احترس ان تكون الحياة واضحة. وضوح الحياة بلا كذب فيها نوع من الشجاعة، لان زي ما قلت لك ان ممكن الانسان في كذبه يفقد احترام الاخرين، لكن كمان يفقد تعاطف الاخرين، يفقد ارتباطهم، يفقد العلاقة الطيبة اللي موجودة ما بينهم، وتكون النتيجة انه يخسر ويحصل نوع من الجرح. ده في يوم فلان كذب. الكذب ايضا يطرد خوف الله من القلب، يخلي قلب الانسان ما فيهوش مخافة، هو بيكذب بقى، ومرة الكذبة دي بتمشي والكذبة دي بتمشي والكذبة دي بتمشي، وشايف ان الحياة كده. يقول لنا القديس الانبا انطونيوس: اياك والكذب. انبا انطونيوس اب جميع الرهبان: اياك والكذب، فالكذب يطرد خوف الله من الانسان. في واحد في معاملاته بتلاقيه واضح في كل شيء، حتى في ساعة الخطأ وانا غلطت في الحاجة الفلانية، وبيعترف فيه، ما هيش نهاية الدنيا. ولما بيكون الاعتراف بيها لشخص يقدرها بتبقى وسيلة علاج طيب. لكن ان انسان يداري على اخطائه بكذبة، والكذبة تحتاج كذبة، والكذبة تانية تحتاج كذبة تالتة، يصير الانسان عايش في عدد من الاكاذيب لا ينتهي، وتصير حياته بلا طعم وبلا معنى، وبالتالي لا يصير في قلبه مخافة الله ورأس الحكمة. مخافة الله يفقد الحكمة، فبسبب الكذب يفقد الحكمة. الكذب يؤدي إلى الهلاك الأبدي، زي ما ذكرت في البداية في سفر الرؤية أن جميع الكذبة نصبهم في النار الأبدية أو في الهلاك في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. آخر حاجة، نعالج الكذب إزاي؟ نعالج الخطية دي. اللسان اللي بيتعلم ويكذب، أول حاجة كن صريح في حياتك أمام الله. في صلواتك وقف واطلب من ربنا، قل له: يا رب من فضلك علمني دايما أقول الصدق. المسيح إلهنا كان دايما يبتدي كلامه يقول إيه: الحق الحق أقول لكم، مفيش كده خالص، الحق الحق أقول لكم، علمني يا رب أن أقول الحق. ممكن إنسان يقول الحق بس يقوله بكلمات معتدلة، يقولوا بطريقة لطيفة، مفيهاش كده خالص. وهديكم مثال دلوقتي، إن كان في حياتك هذه الخطية، خطية اللسان الكاذب، أرجوك تذهب لأب اعترافك وتعترف بيه، وتعمل عهد ووعد بينك وبين مسيحك إن هذه الخطية تبتعد عنها، خطية الكذب، خطية إنك تبقى باين بصورة وحياتك فيها هذه الأكاذيب الكثيرة. لما تيجي تتكلم اتكلم كلام بوضوح. في واحد تلاقي كلامه كده ينفع كده وينفع كده، وخد بقى السامع ياخد اللي هو عايزه. وفي واحد كلامه واضح، حتى أحيان في تحقيقات النيابة وتحقيقات المحاكم والجرائم يسأل أسئلة ويبقى القاضي عايز إجابة محددة. لما يحدد ساعة، يحدد يوم، يحدد لون، يحدد شخص، لازم يبقى فيها تحديد. بنقول أحيانا في الأمثال الشعبية: سمك في مية. سمك في مية يعني حاجة مش محددة، حاجة مش معروفة. فخلي إجاباتك دائما إجابات واضحة، واطلب من ربنا يديك حكمة. في التاريخ أن في أيام البابا أثناسيوس الرسولي في القرن الثالث والرابع الميلادي، البابا أثناسيوس هو من الأباء اللي عاشوا في البطريركية سنوات تصل إلى تقريبا 50 سنة، واتنفى في 50 سنة 5 مرات، ومنها جوا مصر ومنها برا مصر. في أحد المرات وهم بيطردوه، كان ماشي في فرع النيل، وهم بيطردوه وصلوا جنود الامبراطور وسألوه في المركب هو ما شفتوش أثناسيوس؟ فرد عليهم قال لهم ايه، هو مش بعيد عنكم. كلمة مش بعيد عنكم فعلا بينهم وبينه ما يجيش مترين ثلاثة. فده شكل من أشكال الحكمة في الإجابة. وموضوع الحكمة من الموضوعات اللي تساعد الإنسان أنه يتخلص من الكذب. فاكرين قصة سليمان الحكيم والمرأتين اللي كانوا بيتنازعوا على طفل؟ تفتكر طبعا القصص اللطيفة دهية. فإزاي أن في واحدة كانت بتكذب، وإزاي اكتشف هذا الملك وبحيلة يكتشف الأم الحقيقية من الأم المزيفة. كمان من علاجات الكذب احفظ الآيات التي تتكلم بالصدق. في آيات كثيرة في الكتاب المقدس، وعلى رأي العز على الجبل ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. الكلام المتوارب والكلام اللي هو ملتوي والكلام اللي هو احنا نسميه دبلوماسي، يعني حبينا نشيك الكلام نقول عليه دبلوماسي، لكن كذب، هو كذب. طبعا في بعض المجتمعات الغربية لو كذب الانسان مرة واحدة خلاص تتسجل في تاريخه ويتعرف ان هذا الانسان كذاب، فلا يمكن ان يصدق في شيء مرة واحدة بس وبتتسجل عليه. لو كذب في فاتورة بيدفعها، في تاريخ دخل فيه البلاد أو خرج من البلاد، في ممارسة معينة جوه تحت مظلة قوانين البلاد، هي كذبة واحدة تتسجل في تاريخه خلاص. أحيان توصل أنه يتسحب منه المواطنة الجنسية يعني عشان كذبة، لأنه كذب. كمان لازم تعرف ان الكذب زي ما بيقول المثل ليس له رجلين، سيأتي يوم ويبان ويظهر وبصورة يمكن لا تتوقعها انت وانت ما حسبتهاش. ويكون اللسان الكاذب هو الطريقة اللي تضيع جهات سنين وسنين 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 في كذب الانسان. إن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، ومن زرع كذبا حصد خداعا وضياعا وهلاكا. واحد بيزرع كذب وعايش حياته بالكذب وممارساته معاملاته كلها بهذه الطريقة، يكون النتيجة أنه يفقد احترام الآخرين ويفقد أيضا الأبدية. الكذب عايز الإنسان رغم أنه زي ما قلت لكم في البداية عمل متكرر، الكلام عمل متكرر في حياة الإنسان، لكن الكذب يجعل الإنسان يخسر كل شيء. وزي ما قريت لك في الآية يقول لك كده هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهة نفسه. عيون متعالية هذه رأس الرذائل، رأس الخطايا. واللي بعدها على طول لسان كاذب. وتاخد بالك ان كلمة لسان كاذب متكررة في السبعة، يقول لك ايه، شاهد زور يفوه بالأكاذيب. ده شاهد زور، شاهد يعني بيشوف بعينيه، شاهد وبيتكلم يعني بيكذب على عينيه وبيكذب بلسانه. فمتكررة نظرا لخطورة هذه الخطية اللي ممكن يعتبر لك عم كذبة وتعدي زي ما بيقولوا كده بعض الناس، لكن ليس الأمر كذلك. ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد فهو من الشرير. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. آمين.
أمين الليلوية دقسة بطريكة إيوك أبيض نغماتي كنك كيستطيعون أصدقائنا.
وارفعهم بشارة صليب المحي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين. ولية الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل التهمات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة بركة القديس العظيم الشهيد العظيم مريمينا والقديس العظيم الأنبا بيشوي بركة أبائنا الرسل وبركة هذا الصوم وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي. أيها المسيح إلى هنا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي
في السماوات تتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خذ هذا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد.
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا السلام سلام الرب يكون معكم. أنا هقف على الباب ده سلم عليكم وسلم.